إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله منكم.
سيكون بإذن الله عز وجل في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 83 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لو ربطنا هذه الآية وعلمنا وجه المناسبة بينها وبين ما سبقها من آيات، وذكرنا ما فيها من حكم وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، متصلة اتصالا وثيقا بهذا المحور الكبير الذي هو محور أخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى أساسا جديدا من أسس استراتيجية أخذ الحذر، وهو الحذر من الشائعات في مجالي الأمن والخوف. يا أيها وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذن هناك شائعات تتعلق بالقضايا التي يسميها الناس هذه الأيام القضايا السيادية، مجال الأمن والخوف. يترتب على هاتين القضيتين الأمن والخوف إما الاستقرار التام، وإما التخلخل للبلاد وحدوث الاختراقات في المجتمع والاهتزازات في مجال الأمن والتنمية. يترتب على ذلك أن لا تستقر التنمية، بل ربما أن تنزلق البلاد في نفق مظلم مخيف. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر، جاءهم، الضمير في قوله جاءهم يعود على من؟ على السابقين المتكلم عنهم أنهم يحاولون اختراق استراتيجية أخذ الحذر. هؤلاء الذين قال الله عنهم وإن منكم لمن ليبطئن، وقال عن صنف آخر منهم قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. وقال عن فريق منهم: إذا جاء، وقال سبحانه وتعالى عن فريق آخر: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، هؤلاء الذين يخالفون الطاعة. إذن هؤلاء، هذا صنف جديد من الأصناف التي ينبغي أخذ الحذر من أجل صناعة أمن قومي حقيقي للأمة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ألاحظ الأسلوب الجميل للقرآن، هو ما يقول وإذا جاء الجهة الفلانية، يقول إذا جاءهم المتهم المجتمع. طيب كيف المجتمع؟ ليس جميع المجتمع يفعل هذا الفعل، لأن المجتمع إذا ما انتبه لهؤلاء سيصبح مشاركا. إذا ما أخذ على أيدي هؤلاء وأخبرهم ووعاهم وأيضا وضع النظم والقوانين التي تمنعهم من أن يخوضوا فيما ليس لهم، سيصبح المجتمع مشاركا، سيؤدي المجتمع بنفسه إلى أن ينهار. فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فيجب الحذر إذن من نشر الشائعات في القضايا المركزية الكبرى التي تتعلق ب الخوف والأمن.
يعني هؤلاء لو أردنا أن نطلق عليهم لقب، هم المثبطون مثلا؟
المرجفون.
هذه الصفات التي ذكرت سابقا والآن تذكر وقد
يأتي، هل تنطبق عليهم؟ نقول قد تنطبق الصفات السابقة على صنف، وتنطبق هذه الصفات على صنف آخر، ولكنهم جميعا يشتركون في أنهم يعبثون بالأمن، أمن الأمة الإسلامية.
مرجفون.
لأنهم أذاعوا به، ينشرونه. إذن في إطار استراتيجية أخذ الحذر، يذكر الله حال بعض الفئات التي تنشر الشائعات المخلخلة للمجتمع المسلم وهي تعيش في وسط هذا المجتمع. طبعا هذه الفئات قد تكون أصلا، قد يكونون مسلمين وقد يكونون غير مسلمين، قد يكونون مسلمين ولكنهم في الحق منافقون، وقد يكونون مسلمين ولكنهم يكونون ضعفاء قلب، أو ضعفاء قلب في هذه النقطة، مع أنهم قد يكونوا صالحين جدا في مسائل أخرى. وهذا من فوائد الضمير، حتى لا يقع لو سماهم أو وصفهم
لا يحصر في فئة معينة،
فيظن بعض الناس أنه بريء وربما هو يسهم، يقع في ذلك، والمسلم أصلا غير معصوم. فيبين الله سبحانه وتعالى استعجال هذه الفئات في نشر الأخبار غير الصحيحة. جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فينساقون إلى نشر الشائعات المخلخلة للمجتمع دون الرجوع إلى المؤسسات أو الخبراء. والضمير في قوله تعالى جاءهم يعود على بعض المؤمنين، قد يعود على المنافقين قلنا، وقد يعود على بعض المؤمنين الذين كانوا سماعين للكذب دون أن يشعروا وفيكم سماعون لهم، وقد يعودوا على بعض المؤمنين المستقيمين ولكنهم حدثت عندهم هذه الخلخلة. المطلوب من المجتمع أن يأخذ على أيديهم ليبين لهم الطريقة الصحيحة في كيفية التعامل مع الأمور الكبرى، ويصلح أن يعود على مرضى القلوب، الضمير على مرضى القلوب وضعفة الإيمان. إذا نستطيع أن نسميهم بصفة إجمالية المرجفين. ومعنى قوله تعالى أذاعوا به، هذه عبارة عجيبة جدا توضح لك الإعجاز البياني القرآني بصورة مدهشة. أذاعوا به، مثل قوله أذاعوه، أي نشروه على أوسع نطاق، كما قال أبو الأسود الدؤلي: أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب. يقول أذاع به في الناس حتى كأنه، يعني حتى كأنك تراه بعلياء في جبل مرتفع، نار أوقدت بثقوب، نار أوقدت، فالناس سيشاهدون هذه النار جميعا. ولذلك قال ابن عباس في معنى أذاعوا به: أفشوه وسعوا به. طيب لماذا قال أذاعوا به؟ لماذا لم يقل أذاعوه مباشرة؟
صحيح.
الفعل يتعدى بنفسه. تعدية الفعل بالباء تتضمن من أجل لفت النظر إلى معنى آخر، وكأن الله تعالى قال أفشوه، إذا جاءهم أمر أفشوه ونشروه وسعوا به، ليسبب الوهن والضعف في المسلمين. سعوا به، هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم، سعوا به، فأصبحوا هم جزءا من هذا السوء الذي أحدثوه في المجتمع، سعوا به لأجل أن يوهنوا المسلمين سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا بحسب اختلاف الفئات، ويحاولون نشر الخلل في صفوف المسلمين. وهذا يتصور من كل تلك الفئات إما ضعفا وسوء فهم إذا كان هؤلاء الذين سعوا مؤمنين مستقيمين، وإما طلبا لتدمير المسلمين إذا كانوا منافقين. هناك معنى آخر في سعوا به،
أذاعوا به
معنى آخر. ما المعنى الآخر؟ أذاعوا هم به أي بسببه، يعني هم يصبح لهم شهرة، لأنهم طبعا عندما يسعون بهذا الخبر الذي سيحدث خلخلة داخل المسلمين، على سبيل المثال أن يأتوا فيقولون وصلت، في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعض الناس يتحدث أن الروم سيغزون المدينة، فجاء طارق يطرق على باب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أصحابه طرقا عنيفا كأن هناك شيء، فخرج عمر مرتاعا فيسأله ماذا حدث، أجاءت الروم أو نحو ذلك. إذن هو طبعا ما جاء يحدث عن هذا، هو جاء يحدث عن موضوع آخر، لكن الشاهد أن هناك إرجاف بأن هناك هجوما من عدو، أو أن هناك إرجاف بأن هناك أزمة اقتصادية، أو هناك إرجاف بأن هناك أزمة مالية، هناك إرجاف بانتشار عدم الاستقرار مثلا والاختطاف، هذا كله يخلخل المجتمع، هذه مسائل سيادية أمنية. فهم عندما ينشرون هذا الخبر يعتقدون، إذا كان أصلهم الاستقامة، يعتقدون أنهم قد فعلوا إنجازا، صنعوا إنجازا، هم في الحق خلخلوا المجتمع وحركوا الأمن في المجتمع بدلا من أن يستقر أصبح الأمن مشكوك فيه، فيشتهرون، أذاعوا به أي اشتهروا بسببه. وبعض هؤلاء الناشرين للإشاعات المغرضة يهدفون للتصدر كما بينا، لأنهم مصابون بعقدة العظمة ومحبة التصدر في المجامع والظهور الإعلامي، وبعضهم يقومون بتغطية عوارهم في مسائل المواجهة الحقيقية، يعني بدلا من أن ينجزوا في مجال عملهم يتكلمون عن الآخرين أو يتكلمون عن قضايا عامة في حين هم يخفقون أصلا في مجال أعمالهم، فيظهر منهم عدم الاتزان، ويظهر منهم ضياع سلوك السبيل الصحيح في معالجة القضايا التي ترد على المجتمع المسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فالبصيرة الأولى التي نأخذها يجب الحذر من نشر الشائعات في القضايا المركزية الكبرى فيما يتعلق بمجالي الأمن والخوف. البصيرة الثانية،
لكن هنا كلمة أمر، هل يقصد بها خبر أم فعل أم ماذا؟ يعني لماذا قيل أمر؟
نعم، أمر هذه كلمة نكرة فيدخل فيها جميع الأمور التي يصح أن نطلق عليها أمر، فهي قريبة من كلمة شيء، يدخل فيها جميع الأمور، ولكنه قيد هذه الأمور بما يتعلق بمسائل الأمن والخوف، مسائل الأمن المجتمعي، وبالتالي فالأمور الخاصة مثلا أسرة حدث بينها وبين أسرة شيء، هذه أمور خاصة لا يحدث للمجتمع خلخلة ولا يحدث له اهتزاز كما يحدث فيما لو جاء ناس وتكلموا عن أزمة اقتصادية مثلا أو عن أزمة في التنمية أو عن أزمة في البنية الأساسية مثلا أو عن أزمة في مدى ضبط المخالفين أو السيطرة على السرقات أو السيطرة على الأغذية على سبيل المثال أو على ما يدخل إلى البلاد إلى البلدان الإسلامية إلى الأمة الإسلامية. إذن المقصود الأمر المتعلق بالأمن أو الخوف، فكلمة أمر تشمل جميع الأمور ولكن متعلقة بالأمن أو الخوف، فيدخل فيه إذن الأخبار كما تدخل فيها الأفعال. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف،
طيب إذا
لاحظ الأفعال مثل ماذا الأفعال؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع، ونحن نضرب المثل بعمر بن الخطاب باعتبار أن إدارته من أعظم الإدارات نجاحا على مر التاريخ. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع، نقل إليه أن رجلا في الحج يتكلم ويزعم أنه يريد أن لو مات عمر لبايعت فلانا. طبعا واحد يتكلم عن أخيه ربما هو صاحبه ومعجب به ويعتقد أن عنده صفات جيدة لبايعت فلانا، فعمر أراد أن يبين أن البيعة هذه مسألة سيادية، وأن موضوع تولية الخليفة أو تولية الحاكم مسألة سيادية تهم الأمة الإسلامية كلها. وإذا كل واحد خطر في باله أنه إذا انتهى حكم الحاكم السابق سيختار بطريقته، معنى ذلك أن المجتمع سيصبح في حرب، كل يريد أن يرشح من عنده أو من يحبه أو من يميل إليه. فأراد أن يخطب، فعبد الرحمن بن عوف أراد أن يخطب ليبين لهم الطريقة الصحيحة. عبد الرحمن بن عوف أمسكه وقال: يتلقى كلمتك إنه يحج مع الناس، هذا كان في الحج، يحج مع الناس دهماء القوم ورعاعهم، وإني أخشى يا أمير المؤمنين أن يعودوا فيضعوا كلمتك في غير مواضعها. لأن الموجودين الآن أنت لن تكلم مثلا النخبة التي هي مجلس الشورى أو مجلس النواب أو مجلس القضاء مثلا، لن يكلم المستنبطين، هو سيكلم الجميع، فبعض العامة لا يصل فهمهم إلى حد استيعاب المقصود. إذن هنا هذا أمر من الأمن أو الخوف.
لكن يعني يفهم أن إشاعة أو إذاعة الخوف مفهوم ضررها، لكن إشاعة الأمن ما الذي يترتب عليها؟ سيترتب عليها يعني شيء طيب،
قد لا يكون شيئا طيبا بفهم الناس.
أيوة.
قد يقال نحن في سبيل الأمن سنصادر جميع الحريات مثلا، هذا في يعتقد أنه في سبيل الأمن، قد يفهم منها هذا، بينما يكون الأمر الذي سمع أمر محدد في جزئية معينة بكيفية معينة، فيأتي واحد وينقله على غير ما هو. فلذلك قال جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، من الجهتين معا، أذاعوا به وهم لا يفهمون. ما الدليل على أنهم لا يفهمون معناه؟ قال: ولو ردوه إلى الرسول ما سيأتي له. إذن لا ينبغي له أن يتكلم في شيء لا يحسنه، لا يتقنه، مما يؤثر على مصلحة الأمة جميعا.
طيب هذا في كل الأوقات أم هناك في أوقات الأزمات فقط ينبغي عدم إذاعة هذا وإرجاعه إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر؟
هذا في كل الأوقات،
في كل الأوقات،
في كل، ولذلك هو ذكر المسألتين معنا، الأمن. جميل. الدنيا في استقرار.
جميل.
فجاء خبر يتعلق بالأمن ولكن لم يفهم على ما هو عليه، فقاموا وأرجفوا حوله. وهكذا في مجال الخوف، والذي ذكرنا عن عمر بن الخطاب كان في زمن أمن. ولذلك البصيرة الثانية التي نأخذها من هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، تبصرنا هذه الجملة المباركة بضرورة التعود على ضبط النفس في موضوع الكلام، وألا يخوض الإنسان في القضايا العامة وهو لا يحسنها. ومشكلة كثير من أفراد الأمة الإسلامية أن جميعهم كلهم سياسيون، وكلهم يتكلمون، وكلهم يخوضون، وكلهم لابد أن يدلي برأيه، وهم قد لا يحسنون ذلك، وكلهم يسر لما خلق له. فلا ينبغي لأفراد المجتمع إذن أن يطلقوا لأنفسهم العنان فيتكلموا في كل أمر. ولذا روى مسلم في مقدمة صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. على سبيل المثال، من الأمور التي نسمعها هذه الأيام أنه يأتي فيسمع واحد ربما هو مغموص في دينه، أو ربما هو أصلا لا يفهم، ليس عالما، في التلفزيون يتكلم عن مسألة دينية، يخوض في أعراض الصحابة زاعما أن هذا هو الإنصاف والعدل، فيقوم هو يردد نفس الكلام، أو يخوض في مسألة شرعية مثل الحدود على سبيل المثال، فيعجبه الرأي لأنه رأي جديد أو غريب، أو فيقوم يردده ويقول: أنا مقتنع. هو ما عنده الأدوات التي بها يمكن أن يستنبط، فيحدث خلخلة في أفكار أبناء المسلمين. يعني أنا سمعت واحد يتكلم عن بعض فضلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول أن من حقهم ليسوا معصومين. صح، هم ليسوا معصومين، ولكنك أنت لا تفهم ما معنى، كيف تجمع بين قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومع وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وبين كونهم غير معصومين. لا تفهم كيف يمكن، وبالتالي هذا يوضع للمستنبطين. لا يأتي، طبعا هو يأتي بطريقة أخرى يقول لك: يعني أنتم تريدون أن تجعلوا عندنا كهنوت؟ لا، نحن ما نريد أن نجعل كهنوت بالمعنى المسيحي، ولكننا نريد أن نجعل أهل الذكر كما قال الله: فسألوا هذا الذكر
المختصين.
هو الآن يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هنا لابد من ضبط الكلام. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولا بد من الحذر أيضا من استعمال المصطلحات الدالة على نشر الأخبار دون تثبت. يأتي يقول والله أنا بريء من العهدة، لكن قالوا كذا، قالوا طيب، قالوا هذا نشر للشائعة، هو بس يقول لك هو بريء من العهدة يعني أنه ما نشر الكذب، لكن الناس قالوا. طبعا في القديم ماذا كانوا يفعلون؟ زعموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ بئس مطية الرجل، زعموا، زعموا بئس مطية الرجل، يعني يقول قال الناس كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث ولعن المؤمن كقتله. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال، أو عن قيل وقال، يعني يأتي واحد على لفظ الحكاية عن قيل وقال، أو عن قيل وهو المشهور، وقال يقول قال فلان كذا أو قيل كذا وكذا. فلما تقول يا فلان اتق الله لماذا تنشر الأخبار، يقول لا أنا لم أنشر، أنا فقط قلت قيل. طيب هذا نشر الخبر هذا. ومن هنا بعض أهل العلم نعى على بعض العلماء الذين ذكروا بعض الأخبار الواهية ذاكرين إسنادها دون بيان أنها واهية، نعوا عليه. مثلا ما يرد في تفسير الطبري رحمه الله، في تاريخ الطبري رحمه الله تعالى، بعض الأشياء مسندة، هو صح برئ من العهدة، ولكن المشكلة أن هناك من يتلقاها ويعتقد أنها ثابتة. ولذلك نقول بأن المستنبطين هم الذين يعرفون وضع هذه الأمور في مواضعها. نأتي للبصيرة الثالثة وهي بصيرة المستنبطين، قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هذه الجملة المباركة تبصرنا بأهم الحلول في ضبط الأمن، في الأمن الفكري والأمن العام في المجتمع، وتبصرنا هذه الجملة بأهم الحلول في مواجهة فوضى الإشاعات التي يراد بها زلزلة المجتمع المسلم. كيف ذلك؟ قال ولو ردوه إلى من؟
إلى الرسول،
إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى من؟
وإلى أولي الأمر منهم.
إذن وضحت المسألة، لا بد أن نرده، لاحظ، إلى الرسول، لم يقل إلى الله. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، ما الذي يحل محل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السنة، السنة. إذن لماذا ذكر السنة؟ لأن القرآن ينبغي أن يشترك في معرفته العامة والخاصة تلاوة، ينبغي أن يشتركوا، ولا وإلا يكونوا هاجرين للقرآن، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإذا كانوا مشتركين في معرفته وتلاوته، وهذا للأسف الآن ضعيف، ضعف يعني في الانتشار العام عند المسلمين جميعا، ولكن يوجد متخصصون. طيب إذا القرآن مشترك، إذا يبقى معرفة والتنقيب في الأحاديث وتمييز السقيم والضعيف والصحيح والحسن منها، وهذا عمل الخاصة، عمل أهل الذكر. إذن الحل في مواجهة الإشاعات أمران، أن نرد هذه الإشاعات أو أن نرد هذه الأمور التي يتكلم فيها مما يتعلق بمجالي الأمن والخوف إلى الرسول، إلى السنة النبوية، وإلى أولي الأمر. طيب ما علاقة أولي الأمر؟ نقول أولي الأمر هنا إما أن يكون العلماء، وإما أن يكون الأمراء، وإما أن يكون ما رجحناه في معنى قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو أهل الحل والعقد في كل الأحوال، سواء هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أهل الحل والعقد، سواء كانوا من العلماء أو من الأمراء من المسؤولين. هؤلاء ما دورهم؟ دورهم أن ينظروا في هذه القضية التي حلت، سواء كانت قضية خارجية تتعلق بالعلاقات الدولية للأمة الإسلامية، أو كانت قضية داخلية تتعلق بالأمن العام والاستقرار العام. مهمتهم أن يحيلوها إلى الخبراء الذين يهيمن عليهم علماء الشريعة. لا بد أن يكون لعلماء الشريعة مرجعية في كل شيء بعد أن يرفع الخبراء في المجالات المختلفة آراءهم. هنا يستنبط المستنبطون التصرف الصائب مع هذه القضايا. قال الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن قوله ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إلى سنته، وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى أهل الحل والعقد من الحكام والمسؤولين والعلماء والخبراء، يشكلون لجان خبراء تقدم ما يتعلق بهذا الموضوع، يقوم العلماء أيضا يزينونها بالميزان الشرعي. عند ذلك يتم استنباط ما كيفية التعامل مع هذه الأزمات النازلة. وهكذا نؤدي الأمانة إلى أهلها. من هنا نعرف لماذا جاءت هذه الآيات بعد قوله تعالى في الآية 57 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فترد كل قضايا الأمن والخوف إلى كيفية التعامل النبوي معها من خلال السنة والسيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولا بد من أن يقوم أولو الأمر بتشكيل اللجان، لجان الخبراء في هذه النوازل.
طيب شيخ، هذا الرجاع والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، يعني هذه الآية من بدايتها، يعني ألها وجه علاقة بقوله أفلا يتدبرون القرآن؟
بلى.
بمعنى أن الإنسان لو ظهر له في تدبره وهو ليس من أهل العلم معنى، فلا ينشر هذا المعنى أو الحكم حتى يعيده.
صحيح.
إلى الرسول، قال الرسول ولم يقل السنة، لم يقل الله، لأنه هو يتدبر القرآن وهو كلام الله، فقال الرسول وأولم.
نعم، هذا معنى جميل، لأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فيأتي واحد يتدبر القرآن ثم يبدو له معنى ويستحسنه، فورا يبادر، يظن أنه قد اكتشف شيئا عظيما وعبقريا فيبادر بنشره. على سبيل المثال، هذا الذي نسمعه هذه الأيام من أن القرآن يفسر بالآرامية أو السريانية، ويقول بأن معنى كلمة طه يعني يا رجل باللغة الآرامية أو باللغة السريانية طه. وهذا تفسير بالمناسبة ليس بجديد، هو قديم، قاله بعض أهل العلم ولكنهم أهملوه، لأن القرآن بلسان عربي مبين،
وانتشر بيننا من يفرق بين الجمل وال.
نعم. فإذا مثل هذه الاستنباطات أيضا ينبغي أن تعود إلى، ينبغي أن يرجع الإنسان فيها إلى الخبراء، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى السنة وإلى أهل الحل والعقد الذين يشكلون الرجال الخبراء في المسائل العامة، أو إلى المستنبطين في المسائل الخاصة في المسائل الجزئية، ولا يفرح بها، لأنه أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا يعتقد أن له أجر باجتهاده، لأنه اجتهاد ينبغي أن يكون صادرا من أهله في محله، وليس صادرا من غير أهله في غير محله، أو صادرا من غير أهله في محله، يؤدي إلى الفساد في ذلك. لابد أن يكون الاجتهاد صادرا من أهله، يعني من ذويه وأصحابه في محله، وإلا يعرض على ذويه وعلى أهله. إذن الخبراء يستنبطون الحلول المناسبة وتحول إلى قرارات عملية، والآية بذلك تبصرنا بصفتين عظيمتين ينبغي، يجب أن تشترطا في أولي الأمر، وهما صفتا العقل الذي يحزم الأمور، يحزم في الأمور، وصفة الرجوع إلى الدين في جميع المسائل، وخاصة مسائل الأمن والخوف. مما يؤلم الإنسان أن مسائل الأمن والخوف لا تعرض على علماء الشرع ليدلوا فيها بآرائهم. وانظر أنت بس، اعتبر بالدول الأخرى التي تهيمن في المجتمع الدولي، كيف يعرضون على مسؤوليهم الدينيين، يعني مثلا في الدولة المسمى إسرائيل أو في غيرها من الدول التي تقوم على أساس ديني، كيف تعرض جميع أمورها على لجان الخبراء أو لجان صيانة، ما يسمى بصيانة أنظمتها. فإذا لابد من الرجوع إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وبعد ذلك من هؤلاء سيتم الاستنباط، والمستنبطين سيكونوا قلة من أولي الأمر الذين هم أهل الحل والعقد. وقد قال ابن جريج في معنى قوله تعالى وإلى أولي الأمر منهم في هذه الآية، قال الفقه في الدين والعقل. وقال ابن زيد عنهم هم الولاة الذين يلون في الحرب عليهم، الذين يتفكرون فينظرون لما جاءهم من الخبر، أصدق أم كذب، أباطل فيبطلونه أم حق فيتبعونه أو فيحقونه. البصيرة الرابعة التي نأخذها من هذه الآية، يجب على أولي الأمر العمل على تربية أجيال المستنبطين من العلماء والخبراء، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن طيب هؤلاء المستنبطين من أين نأتي بهم؟ لابد من أن نوجد المؤسسات التعليمية التي تكفل بإخراج أمثالهم، لأنهم هم سيصنعون قرارات الأمة لاحقا، وهؤلاء لهم مزايا خاصة في العلم الشرعي أو في الخبرة الإنسانية في المجالات الأخرى، فيكون هؤلاء المستنبطون أهم غرفة تمد أولي الأمر بالرأي الصحيح في القضايا الاستراتيجية في قضايا الأمن والخوف. والآية أيضا واضحة في دلالتها على عدم مقدرة كل العلماء على الاستنباط، وعدم مقدرة كل الخبراء على الاستنباط، بل المستنبطون فئة منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك نأخذ من هذه الكلمة يستنبطونه أهمية هذه الفئة من الخبراء أو من العلماء، وأيضا نأخذ خطورة وظيفة هؤلاء. ما معنى كلمة يستنبطونه؟ يعني يستخرجونه. فكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب نسميه مستنبطا. المستنبط هو كل من يستخرج شيئا كان مستترا، إما مستترا عن العيون عن أبصار العيون، وإما مستترا عن معارف القلوب، فهو مستنبط. لماذا نسميه مستنبطا؟ لأن الاستنباط مأخوذ من استخراج النبط، وهو الماء، النبط الماء المخفي عن العين المدفون في الأرض الذي ينبط من قعر البئر إذا حفرت، كما قال الشاعر: قريب تراه ما ينال عدوه له نبطا آبي الهوان قطوب. فالمقصود أن هذا النبط يأتي أناس يقولون نظن أن هنا ماء، طبعا هذا كان بخبرتهم القديمة، الآن بالآلات يتضح هل هنا ماء أو لا يتضح من خلال الاستكشاف وعمل الدراسات اللازمة. لكن قديما تجد بعض الخبراء منهم قلة منهم يقولون بأن هناك ماء قريب هنا أو لا يوجد بخبرتهم. إذن لابد من إنشاء هذه الفئة، فئة المستنبطين الذين هم صناع، الذين يصوغون القرار، أو الذين هم صناع القرار، أو الذين يمدون أولي الأمر بكيفية صناعة القرار. البصيرة الخامسة نأخذها أيضا من هذه الآية: العلمه الذين يستنبطونه منهم. فتبصرنا هذه الآية بأن مجالات الأمن والخوف في الأمة تشمل ما يتعلق بأحوال القيادة النبوية، لأن الآيات هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا يؤكد أهمية معرفة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ولذلك روي جاء في الحديث الذي هو حديث البخاري أن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه دخلت المسجد، هذا عمر بن الخطاب، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرنا بالحجاب. طيب، هذه مسألة خطيرة لأنها تتعلق بالقيادة النبوية، هناك زعزعة الآن داخل البيت النبوي، والناس بدأوا يتكلمون ويشعرون بالحزن، ولأن البيت النبوي يعتبر قدوة لبقية بيوت المسلمين. إذن هذه مسألة لا تتعلق بحالة خاصة، إنما تتعلق بحالة الأمة عامة، هذه قيادة وأعظم قيادة في التاريخ. فالناس بدأوا يتكلمون، لكن عمر بن الخطاب يريد أن يستنبط الأمر على جليته، فلم يشيع ولم يتكلم، بل قال: لا أعلمن ذلك اليوم، فدخلت على عائشة، يقول عمر بن الخطاب قبل أن يمرنا بالحجاب، فقلت: يا بنت أبي بكر، قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني عليك بخاصة نفسك، والعيبة تطلق على ثياب الإنسان ومتاعه. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر، يعني على ابنتي، فقلت لها: يا حفصة، قد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا هن مسائل زوجية كانت بينهن وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحبك، ولولا أنا، يكلم ابنته، وهو طبعا يقول هذا في معرض التقريع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم معلوم أنه أبقى حفصة معه، ولولا أنا، وكانت يعني تعد من الكبار من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الفقيهات. ولذلك المصحف الرسمي الذي كتب في عهد أبي بكر بقي عندها في بعد عمر بن الخطاب، فبكت أشد البكاء، فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا على أسكفة المشربة، وهو يمد أو ماد رجليه، فعلى نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي على عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت علية غرفة في الأعلى. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر فلم يقل شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مرة أخرى طلب الإذن فلم يأذن، ثم رفع صوته عمر بن الخطاب، يعني هو يشعر بخطورة المسألة. فعند ذلك قال عمر بن الخطاب استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه، يعني قد أذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى رباح أن يأذن له. فدخل، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يؤذي بالكلمات فضلا عن أن يضرب زوجته صلى الله عليه وآله وسلم وأن يأمر أباها أن يضربها، لكنه علم أن عمر بن الخطاب يلح في الاستئذان لأمر جلل. قال فدخلت عليه وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الحصير قد أثر في جنبه، وهن أصلا كنا يطالبن ببعض النفقة باعتبار أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فنظرت، ذكر القصة أنه بكى عندما لم يجد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، وقال أما ترضى أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة، إلى أن قال عمر بن الخطاب وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي، يصدق قولي. ثم قال ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فصدق قول عمر بن الخطاب، وكانت إلى آخر الكلام، وأضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فقام يضاحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. فقلت يا رسول الله، قال الله أكبر. ثم قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل حديثه حتى انحسر الغضب عن وجهي وضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا صلى الله عليه وآله وسلم. ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض من حركته وخفته صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل هو آلى منهن شهرا ونزل ل29، فقلت يا رسول الله إن الشهر يكون 29، فقلت يا رسول الله 29 يعني مضى 29، فقال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا، يقول عمر بن الخطاب، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير. فالشاهد هذه من القضايا الكبرى، وهكذا في القضايا الكبرى ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه فيها، ولا ينبغي إلا أن ينتبه لموقف الدين منها، وأن ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه من القضايا الكبرى، من قضايا الأمن والخوف، ليست من القضايا الدينية المحضة. البصيرة السادسة نأخذها من تكملة الآية، قال الله بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تبصرنا هذه الجملة بأن الشيطان لا يزال عاملا مع جنوده من الجن والإنس لتحويل البشرية إلى اتباعه، ومن أعظم الأدوات الشيطانية نشر الإشاعات الباطلة. فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته، في ماذا؟ في اتباعكم للإشاعات، لأنه جاء في السياق وفي كل شيء طبعا، لكن أيضا السياق يدخل دخولا أوليا. لاتبعتم الشيطان، أي في نشر الشائعات التي لا تليق والتي لا تتعلق بكم والتي لا تردونها إلى الرسول وإلى الأمر، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بما تحاول وسائل الإعلام أن تخفيه دائما عنا، وهو المعركة الشيطانية. يعني يأتي واحد يبيح ما حرم الله ويعتبر أن هذه حرية شخصية، نقول هذه معركة شيطانية، أنت الآن كأنك تتكلم باسم الشيطان. فقال لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحياة إذن معركة مع الشيطان مهما حاول أتباعه أن يبعدوا عنا هذه الحقيقة. وإذا أدركنا أننا في حالة عداوة مع عدو لا نراه لجأنا إلى فضل الله ورحمته لنستمد منهما الثبات، وتمتلئ نفوسنا بضرورة الاستقامة على المنهج القرآني من أجل الفوز في المعركة، المعركة مع الشيطان أو المعركة ضد الشيطان، وإما مع الشيطان أي ضده، لأن المقصود مع هذا الطرف الذي هو الشيطان، والمقصود بحسب الكلام ضد الشيطان، وإما يفتح لنا فضل الله ورحمته التي تنجينا في المعركة ضد هذا الشيطان. أن نطبق البصائر القرآنية في أخذ الحذر، فالبصائر القرآنية هي الكفيلة بحماية الأمن الشخصي والأمن القومي للأمة الإسلامية. الآن تأمل هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما الفضل؟ الزيادة على جوهر الشيء، الفضل هو الزيادة على جوهر الشيء. فالله تعالى أنزل علينا القرآن وزادنا فعاصمنا بالتمسك به، والرحمة تدل على الإنعام. أما قوله تعالى إلا قليلا، لاحظ الاستثناء هنا موقع عجيب جدا، سينتج لنا الآن عدة معاني، هذا موقع معجز.
سبحان الله،
يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإلى أين يرجع الاستثناء؟ هل يرجع إلى الكلمة الأولى الشيطان، الثانية، إلى اتباع الشيطان، إلى الفضل والرحمة؟ ما هذا؟ نقول نستنبط عدة معاني من هذا الموقع لكلمة إلا قليلا.
جميل.
المعنى الأول، الاستثناء يرجع إلى الآية، إلى أول الآية، إلى قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، وأخره من أجل المعاني الأخرى. فأخرج الله تعالى بعض الأفراد الذين يعيشون في المجتمع المسلم سواء كانوا من المؤمنين أم من مرضى القلوب أم من المنافقين، وبيّن أنهم يشيعون أو يذيعون ما يتعلق بالأمر من الأمن أو الخوف إلا قليلا، فعقولهم أكبر من أن تنساق وراء الإشاعات إلا قليلا. المعنى الثاني، الاستثناء يعود إلى الجملة التي بعدها وهي قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الاستثناء يمكن أن يعود إلى أبعد شيء وهو
بداية الآية،
بداية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به إلا قليلا، ويمكن أن يعود إلى الكلمة التي بعدها، الجملة التي بعدها،
الجملة
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. والكلام واضح وصحيح ويبصر المسلمين بأنه ليس كل عالم أو كل خبير يمكن أن يكون مستنبطا. لعلمه، قال ولو ردوه
يعني
إلى الرسول،
قليل من المستنبطين لا يعرفون.
لاحظ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، جعلنا أولي الأمر أهل الحل والعقد، طيب لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي من أهل الحل والعقد إلا قليلا من أهل الحل والعقد فإنهم لا يعلمون، لا يستنبطونه. ومعنى ذلك أن العالم، ليس كل عالم لا بد أن يكون مستنبطا، وليس كل مستنبط في قضية لا بد أن يكون مستنبطا في القضية الأخرى. فهذا من عظمة كلمة إلا قليلا. وطبعا الكلام لو جاء من البداية فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف يذاعوا به إلا قليلا، ثم قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، يعني كرر إلا قليلا، يصبح الكلام هش، فأتى بكلمة إلا قليلا في الأخير لترجع للكل. هذا الفهم الرائع للآية يؤدي إلى محاولة إعمال الفكر الجماعي، لأننا قلنا بأن كلمة إلا قليلا يعني المستنبطون قد يستنبطون، أهل الحل والعقد قد يستنبطون، إلا قليلا منهم يعني ليس جميعهم لا بد أن يستنبط. طيب، وقد يستنبط المستنبط في مسألة ثم لا يستنبط، لا يستطيع الاستنباط في مسألة أخرى. هذا ماذا يعني؟ لابد من التضافر، من العمل الجماعي بين الخبراء والعلماء وأهل الحل والعقد من أجل الوصول إلى قرارات حقيقية. ولكن لابد أن يكون هؤلاء أيضا مؤهلون، لا يأتي من هب ودب من الشارع ويصبح مستنبطا. المعنى الثالث، الاستثناء متعلق بقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فهو أقرب كلام للاستثناء. طيب ماذا يكون المعنى؟ نقول الفضل معناه بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرحمة معناها القرآن كما في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فلفظ الفضل والرحمة عامان، وهنا يراد بهما أمران خاصان. والمعنى ولولا بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو الفضل، وبصائر القرآن المجيد التي هي الرحمة، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن من الله عليهم بالعقل الصادق والبقاء على الفطرة السليمة، فبقوا على الحنيفية الإبراهيمية مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مثل قس بن ساعدة، مثل ورقة بن نوفل، وبقايا أهل الكتاب. وهذا تفسير صحيح، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن ربي أمرني أن أعلمني أن أعلمكم ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني في يوم هذا. كل مال نحلته عبدا، الآن صار حديث قدسي، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. إذن يكون معنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالقرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من هؤلاء الذين استمروا وثبتوا على الملة الحنيفية. فالفضل هنا إذن التشريع العظيم الذي أنقذ المسلمين من الضلال وما يجدونه في القرآن أو في الكتاب والسنة، الفضل والرحمة. المعنى الخامس إذن كان هذا المعنى الرابع، هذا كان المعنى الثالث الذي سبق. إذن المعنى الأول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، والمعنى الثاني لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، والمعنى الثالث ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلا. طيب المعنى الرابع نستفيده من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات المباركات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بحصول النصر، ولولا فضل الله عليكم بحصول النصر ورحمته بتقوية عزائمكم لتمكن عدوكم منكم لاستجبتم للمبطئين الذين ذكرهم الله في قوله وإن منكم لمن لا يبطئن، ولاستجبتم للخائفين الذين ذكرهم الله بقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، ولاستجبتم للذين يبيتون غير الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم اتبعتم الشيطان وأطعتم أتباعه وأنتم ترون كثرتهم وقلتكم وتمكنهم وضعفكم وتقلبهم في البلاد وخوفكم، لكن الله من عليكم بفضله ورحمته فثبتكم على دينكم الذي علمتم أنه لا يجب ليكون حقا أن تكون لكم الدولة والصولة، بل هو حق في ذاته. لولا فضل الله عليكم ورحمته بالتثبيت لكم أحيانا وبظفركم بعدوكم أحيانا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن استنارت قلوبهم بمعرفة الحق من غير نظر إلى وجود الدولة وعدمها. المقصود بالدولة يعني التمكن للمسلمين، لأن بعض الناس يقول لك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، إذا رأى المسلمين قد صاروا في موقف الضعف قال هذا دين ما ليس بصالح، وإذا رأوا في موقف القوة قال إذن نتبع هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول لولا فضل الله عليكم بأن أظفركم بعدوكم أحيانا لتزلزلت قلوبكم عندما ترون أنفسكم دائما المستضعفين وظننتم أن الحق مع عدوكم لأنه تمكن. فإذا معنى فضل الله عليكم ورحمته في هذا المعنى الخامس الرابع النصر، النصر والثبات. المعنى الخامس ولولا فضل الله بزيادة إمدادكم بالثبات ورحمته بالإنعام عليكم بالاستقامة على الحق لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كالراشدين الأربعة الذين ثبتوا. فهنا فسر الفضل والرحمة بالزيادة على أصل الإنعام بالهداية، وبذا نجمع بين هذه الآية والتي فيها استثناء وبين قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هناك ما في استثناء. إذن ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي في فضل الله عليكم ورحمته بأصل الإيمان، وهنا فضل الله عليكم ورحمته بالزيادة على أصل الإيمان. فهنا نستثني بالزيادة على أصل الإيمان، لأن الزيادة على أصل الإيمان يمد الله به من يشاء، وأما أصل الإيمان فإنه أعطاكمه، يعني أنه أرسل لكم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليكم القرآن. إذن هنا خمسة معاني استنبطناها من تأخر الاستثناء في قوله تعالى إلا قليلا. وبذلك يكون هذا القسم المتعلق الذي نتكلم فيه عن أن استراتيجية أخذ الحذر تشمل الحذر من الشائعات، بذلك نكون قد استكملناه. نأتي إلى قسم آخر من أقسام أخذ الحذر، وهو
في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
هنا يعطينا الله سبحانه وتعالى عددا من الأسس في استراتيجية أخذ الحذر. فالأساس الأول في الآية 84، هذه الآية فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، الأساس الأول تبصرنا هذه الآية بأن استراتيجية أخذ الحذر تقتضي قيام القيادات بالواجبات والعمل على التحريض والتعبئة للآخرين لكف بأس المعتدين وانتزاع حقوق المستضعفين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. طيب، وإذا فعل ذلك، إذا قاتل في سبيل الله قامت القيادات بالواجبات التي عليها وحرضت المؤمنين، ما النتيجة المرجوة؟ قال الله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إذن خيار حماية المستضعفين ورد العدوان لا يسقط بأي حال ما دامت مقتضياته موجودة مهما قل الأنصار، إذ هو الأساس لاستجلاب نصر الله بكف أذى المعتدين. فليس على النبي صلى الله عليه وسلم ذنب إذا بلغ وحرض ثم لم يطعه أحد، لأن الله تعالى قال لا تكلف إلا نفسك، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهذه الآية من أقوى الآيات في وجوب نصرة المستضعفين، يعني لا تتخلوا عن نصرة المستضعفين مهما كان، ولو لم يترتب على ذلك حدوث النتائج، نتائج الانتصار، لأن الله تعالى يقول عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهم هذه الآيات، فهم من هذه الآية هذا الكلام أنه ينبغي أن يكلف نفسه. الرازي رحمه الله تعالى هنا يذكر فهما غريبا، يقول إن الجهاد في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم من فروض الكفايات من هذه الآية، قال فما لم يغلب على الظن أنه يفيد لم يجب، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه على ثقة من النصر والظفر. فهذا فهم غريب في الحقيقة بعيد عن السياق. ابن عطية رحمه الله تعالى حرر المسألة من قبل الرازي، فقال في قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذا أمر في ظاهر اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نجد قط في خبر أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون الأمة مدة ما. فالمعنى يقول ابن عطية، فالمعنى والله أعلم أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ، وهو مثل ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده. والمقصود هنا القتال في موضعه، وليس ما يسميه الناس قتالا فيروعون به الآمنين ويسببون فيه الأذى للأمة الإسلامية. فهم البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذلك، هذا الفهم الذي قرره قبل قليل ابن عطية، فقال ففعن أبي إسحاق قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهوى من ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، ولكن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذاك في النفقة، يعني التهلكة، أن يكون الإنسان بخيلا شحيحا. وقد فرض الله تعالى القتال على المؤمنين جميعا، يعني هنا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، طيب والمؤمنون؟ قال وحرض المؤمنين. طيب ما هو مفروض عليهم؟ بلى، بدليل الآية التي قبل في الآية 74 قال الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طيب لماذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ لثلاثة أسباب. أولا، لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ، فليس بمسيطر على تصرفات أتباعه، وأن واجب القائد باعتباره قائدا لا يسقط إذا لم يستجب له، بل ينبغي أن يثبت، وأنه يجب إظهار المؤمنين لأنفسهم بمظهر القوة، بمظهر القوة الحقيقية، ويجب عليهم ألا يتنازلوا عن المبادئ مهما ضعفت الاستجابة لهم في وسط المجتمع. فقوله تعالى فقاتل في سبيل الله الخطاب للجميع، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأمته على أبلغ مثال، فقال لرسل قريش لما جاءوا يحاولون في صلح الحديبية، قال لهم: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني وقع معهم صلح بيني ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لا أقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، يعني نفسه، قال: ولينفذن الله أمره. ويظهر الاتصال بينا بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة، لأن الكلام هناك عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أساس في الأمن القومي، فإن لم يطعه أحد فيجب عليه هو أن يقيم الإسلام في نفسه، لا أن يتخلى عن الإسلام لأن الناس لم يعينوه. طيب، هل يلتزم فقط بذلك؟ قال: لا، لابد أن يحرض المؤمنين ويبين لهم أن إنقاذ المستضعفين، استنقاذ حقوق المستضعفين واجب عليهم. فقال: وحرض المؤمنين على القتال، وحرض المؤمنين على القتال. فكلمة حرض مشتقة من حرض يحرض أو حرض يحرض، إذا اهتم بشيء واندفع لتحقيقه بقوة فينفعل ويهتاج للوصول إلى ذلك، كما في قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حرضا يعني قد أذابك الحزن، قد أذابك الحزن والمشاعر التي تخرج منك حتى تكون حرضا. وأحرضه الحب أي أفسده، كما قال العرجي: إن امرؤ نابني هم فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم. إن امرؤ نابني هم فأحرضني، يعني أهلكني. فيكون التحريض على القتال الحث والإحماء عليه بشدة وحرص، وليس القيام الوظيفي. ما قال: وقل للمؤمنين، قال: وحرض المؤمنين. لابد من أن يحرص ويشتد على هذا التحريض، ويزين ويسهل الخطب في سبيل تنفيذ ذلك. وكأنهم وكأن قوله تعالى وحرض المؤمنين يدل على أنهم إذا خالفوه أحرضوا أنفسهم ففسدوا وهلكوا. ومن التحضيض على ذلك، على القيام بواجب القتال لإنقاذ المستضعفين وكف بأس المعتدين، من التحضيض بيان الأجور المدهشة التي تنتظر المجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرض المؤمنين على الجهاد: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فأراد أن يخبرهم أن هناك شيء أعظم، قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. ومن التحضيض أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد الخدري فقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعدها، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قلت: يا رسول الله، ما هي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض، لكن بعض الناس يستخدم هذه النصوص في التغرير بشباب المسلمين أو في الإفساد لأمن المسلمين، ونحن نحذر من الغلو، من التلاعب بالنصوص ليأخذها من شاء. بعض الناس يأخذ النصوص في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليحل ما حرم الله ويبيحه في مجتمع المسلمين. وبعض الناس يأخذون هذه النصوص التي تحض المسلمين على الجهاد في سبيل الله ليغرر بشباب المسلمين ويدخلهم في بلايا ومحن ومشاكل. ونحن نقول: النص القرآني ينبغي أن يعمل به في بشروطه وفي الضوء الذي حدده النص نفسه، وليس كما شاء الإنسان أو حسب على حسب أهوائه. إذن هذا معنى قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن. هذا الأساس الأول أو في الحق هذا الأساس التاسع من أسس استراتيجية أخذ الحذر، وهو فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ثم سنأخذ من الآية أساسا جديدا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر ومجلس آخر من مجالس تفسير كتاب الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج
مجالس أهل التفسير.